إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن أحكام المياه، ولو نراجع اليوم مراجعة سريعة حتى ندخل في الدرس الذي يليه، تحدثنا قلنا الأصل في المياه ماذا؟ الأصل في المياه الطهارة، خلق الماء ماذا؟ طهورا، خلق الماء طهورا، والدليل عليه نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال المؤلف: يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. بمائع غيره، هذه تحدثنا عنها لكن على شكل سريع، فهل ممكن أن أحد يشرح لنا هذه المسألة؟ ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، نعم، تدخل في أي مسألة؟ في مسألة خلافية، في مسائل ماذا؟ التيمم. في مسائل ماذا؟ التيمم. قلنا من قال من أهل العلم بأن التيمم رافع للحدث، التيمم رافع للحدث، فيصح أن نقول ماذا؟ ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، أي أن الطهارة قد تحصل بغير المائع. واضح المسألة هذه؟ هذه ستأتينا إن شاء الله في التيمم، لكن في مثل هذه المسائل لا بد أن ننتبه لعبارات المؤلف. قال: لا تحصل الطهارة بماذا؟ بمائع غيره. هل تحصل بغير المائع؟ من كلام المؤلف هنا: لا تحصل الطهارة بمائع غيره. إذن إن جئنا للمائعات ما تحصل الطهارة إلا بهذا الماء فقط، واضح؟ طيب، غير المائعات قد تحصل، ويعني هذا الأمر كما مر معنا حاصل في ماذا؟ في التطهر بالتراب، التيمم، واضح؟ لكن من يقول مثلا بأن التيمم مبيح للصلاة فقط ولا يرفع الحدث، ماذا يقول؟ يقول: ولا تحصل الطهارة بغيره. ولا تحصل ماذا؟ الطهارة بغيره. طيب، إن قال له قائل: طيب ماذا تقول في التراب؟ يقول: لا، التراب ماذا؟ لا يرفع الحدث، وإنما يبيح لك الصلاة، بدليل ماذا؟ أنك أن تصلي الصلاة ثم إن جاء وقت الصلاة التي تليها تحتاج إلى ماذا؟ تيمم آخر، وإن جاء وقت الصلاة التي بعدها تحتاج إلى تيمم آخر. لكن طبعا هذا القول ضعيف، هذا القول ماذا؟ ضعيف. والصحيح أن التيمم ماذا؟ رافع للحدث كما سيأتي إن شاء الله معنا، والتراب بدل فيأخذ حكم ماذا؟ المبدل منه. طالما أن الوضوء والتطهر بالماء يرفع الحدث، فكذلك إن عدم الماء واحتجنا إلى التراب فتيمموا ماذا؟ صعيدا طيبا، صعيدا طيبا. الشاهد من هذا أردنا أن نلتفت لهذه العبارة التي قالها المؤلف حتى ما يحصل لبس عند البعض. لماذا قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره؟ لماذا لم يقل ولا تحصل الطهارة بغيره؟ واضح الآن الفرق؟ واضح. فالمؤلف رحمة الله عليه ذكر هذا الأمر حتى ينبهنا إلى أن مسألة التطهر قد تحصل بغير الماء إذا فقد الماء، إذا فقد الماء أو لم يستطع المرء استعماله، وهو الانتقال إلى مسألة ماذا؟ التيمم. في تلك الحالة نقول تحصل الطهارة بغير ماذا؟ بغير الماء، بغير الماء الذي هو المائع. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ طيب، ما نريد أن نقف لأن ستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله في التيمم بإذن الله. طيب، قال: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. المؤلف رحمة الله عليه قسم المياه إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، ما هي؟ طهور وطاهر ونجس. ما هو الطهور في تعريف المؤلف؟ مطهر لغيره، نعم. والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب والنجس غير طاهر في نفسه ولا هو مطهر كذلك لغيره. طيب على تقسيم المؤلف هنا لما قسم المياه إلى طهور وطاهر وماذا ونجس، ذكر أمرا آخر وهو التفريق بين ماذا؟ الماء القليل والماء ماذا؟ الكثير. هل بإمكان أحد من الأخوة يعني يبين لنا شيء من هذا التقسيم؟ ها تقسيم في البداية قلنا، تفضل شيخ. من البداية نقول الماء على قسمين، لا في البداية أولا متغير أو باقي على أصل ماذا؟ خلقته. طيب إن كان متغير بالنجاسة فهو ماذا؟ بالإجماع، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه كما قال المؤلف فهذا إذن نجس. طيب إذا ما تغير ووقعت فيه النجاسة، هنا يفرق المؤلف بين القليل وماذا؟ والكثير. الكثير قال ماذا؟ لا يتنجس لأنه ما ظهرت في ما غير شيئا من ماذا؟ من أوصافه، لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. طيب وإن كان قليل يتنجس حتى لو حتى لو لم يتغير. هذا على كلام من؟ على كلام المؤلف. قلنا والصواب في هذا ماذا نقول؟ نعم، إذن يبقى الماء على طهوريته ما لم تتغير ماذا؟ أحد أوصافه. إذا تغيرت أحد أوصافه ينتقل إلى ماذا؟ إلى كونه نجس. تفضل شيخ. نعم نعم سنأتي لهذا، بارك الله فيك. جيد زين، طالما أنك ذكرتها طيب أكمل، بارك الله فيك. نعم أحسنت، بارك الله فيك. إذن نرجع للتقسيم الصحيح الذي ذكره الأخ، وهو يعني خلاصة هذا الباب. خلاصة هذا الباب نقول الماء على قسمين. الماء ماذا؟ على قسمين، إما أن يكون الماء متغيرا أو غير متغير. دققوا معي قليلا. طيب إما أن يكون الماء متغير أو غير ماذا؟ متغير. طيب الماء المتغير هنا كذلك لابد أن نقسمه إلى ماذا؟ قسمين آخرين. المتغير نقسمه إلى قسمين، قسم نقول تغير بالنجاسة وهذا بالإجماع أنه ماذا؟ نجس. طيب القسم الثاني تغير بغير نجاسة، تغير بطاهر، تغير بماذا؟ بطاهر. هنا نقول ها ننظر لا قلنا عبارة وهي ما هي الضابط في هذه المسألة شيخ؟ تفضل. هل إذا تغير هنا هل لا زال يسمى ماء، أو أن إذا قلنا في وصفه نقول ماء كذا، ماء زعفران، ماء ورد، تغير شاي مثلا، واضح؟ مرق. إذن الآن التغير قلنا تغير بنجاسة، هذا بالإجماع أنه نجس لا يصح التطهر به. طيب التغير إذا كان بشيء طاهر نقول ننظر في هذا الماء هل لا يزال يسمى ماء، هل لا يزال يسمى ماء فيصح التطهر به، أو أنه سلب منه اسم الماء صار مرقا، صار مثلا قهوة، صار عصير مشروب، واضح؟ أن تأتي بمثلا شيء من هذه البودرة المعروفة من أنواع العصير وتضعها في الماء وتحركه فيتحول إلى ماذا؟ تحول إلى عصير، صح ولا لا؟ ما صار يسمى ماء، فإذن هذا لا يصح التطهر به. إذن التغير على قسمين: تغير بنجاسة وهذا لا يصح التطهر به، وتغير بأمر طاهر بشيء طاهر نقول في هذه الحالة ننظر هل لا يزال يسمى ماء. تفتح قلنا تفتح الصنبور مثلا الماء فينزل معك الماء وهو ماذا؟ فيه شيء من الصدأ، هل هذا يسمى ماء؟ نقول نعم يسمى ماذا؟ سمى ماء، مثل ما لو أنك ذهبت إلى بركة قديمة وفيها من الطحالب وفيها من الأوراق المتساقطة، ما يعني يجعل شيء من هذا الماء رائحته قد تغيرت، أخذ ماذا؟ رائحة الأشجار، أو حتى طعمه وحتى لونه قد تغير مع طول المكث. فنفس الأمر نقول هذا ماء مع وجود شيء من ماذا؟ من التغير فيه، لكن هذا التغير ما سلبه اسم الماء، ما سلبه اسم ماذا؟ الماء. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ واضحة؟ طيب هذا كله الكلام الآن في قسم المتغير. تفضل شيخ. نعم، على قول المؤلف بمجرد يعني التغير بالنجاسة يصبح ماذا؟ يسلبه الطهورية ويتحول إلى نجس، لأنه بعد ما قسم التقسيم وقال أنه قليل وكثير قال إلا ما غيره لونه أو طعمه أو رائحته. طيب هذا إذن القسم الأول. القسم الثاني الذي لم يتغير، الذي لم يتغير سواء سقطت فيه نجاسة أو سقطت فيه ماذا؟ أشياء طاهرة. طالما أنه لم يتغير فالصواب ماذا؟ أنه يبقى على طهوريته، وهو أنه يصح التطهر به ويصح ماذا؟ أن نسميه ماء طهورا. واضح؟ لا نفرق في ذلك بين قليل أو كثير. طيب من قال لنا حديث القلتين؟ نقول حديث بئر بضاعة، ومنطوقه يرد على ماذا؟ على مفهوم حديث القلتين. هذا استعمل في رفع حدث، هم على كلام المؤلف يجعله في الماء الطاهر وليس الطهور. في تقسيمنا الأخير يدخل في الطهور، نقول الصواب أنه استعمل في رفع حدث فلم يسلبه الطهورية، بدليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من ماذا؟ من ماء قد اغتسلت به زوجته ميمونة رضي الله عنها. واضح؟ وأخبرت بذلك، ودل هذا على جواز استخدام الماء ولو كان مستعملا طالما أنه باقي على ما يسمى ماء ولم يتغير إلى يعني أمر آخر. فاستعمال يعني استعماله في رفع الحدث أو عدم استعماله لا يسلبه وصف الطهورية. نعم 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 ممكن نعم، لكن طالما أن عندنا المنطوق منطوق الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء نكتفي بأن هذا منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك مفهوم والمنطوق مقدم على ماذا؟ على المفهوم. طيب وقفنا أظن عند هذا القسم صحيح؟ طيب نكمل. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره
أو غيره نعم، يعني يقصد إذا شك في طهارة الماء أو شك مثلا في طهارة الثوب أو شك في طهارة البدن، يعني أي شيء غير ماذا؟ غير الماء.
أو نجاسته
بنى على اليقين. هذه مسألة يذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يعني هو مقرر في القاعدة الفقهية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، الأصل الطهارة. شك المسلم أن هذا الماء هل هو ماء طاهر أو طهور أو أنه ماذا؟ ماء نجس. فنقول ماذا؟ ماذا يقال له؟ يقال الأصل هو الطهورية. حتى يقال بنجاسة هذا الماء لابد من ماذا؟ من يقين ينقلنا من هذا اليقين إلى يقين آخر، واضح؟ فإذا إذا شك في نجاسة ماء من المياه، أو شك في نجاسة ثوب، أو شك في نجاسة من النجاسات، فنقول الأصل الطهارة حتى نتيقن من أنه قد يعني أصابه شيء من النجاسة. فإذا نقول اليقين لا يزول بالشك. طيب المسألة التي بعدها،
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها.
نعم، غسل ما يتيقن به غسلها. طيب هنا مسألة أخرى، هو متيقن من أن النجاسة أصابت ثوبه، متيقن من هذا، لكنه شك في ماذا؟ في الموضع الذي أصابته النجاسة. يعرف مثلا أن النجاسة أصابت كم ثوبه، لكن لا يدري هل الكم الأيمن أو الكم الأيسر، واضح؟ متيقن، هذه تختلف عن الأولى، الأولى فيها شك، هذه الثانية متيقن من أن النجاسة أصابت ماذا؟ ثوبه، كم الثوب مثلا، لكن ما يدري أو شك هل أصابت النجاسة كمه الأيمن أو كمه مثلا ماذا؟ الأيسر. فقال المؤلف هنا يغسل ما يتيقن وما يحصل به ماذا؟ اليقين في زوال هذه النجاسة. إذن ما هو الحل بالنسبة لهذا الشخص؟ نقول اغسل الكم الأيمن والكم ماذا؟ الأيسر، حتى تزول حتى يزول هذا الشك بماذا؟ بيقين. فهو إذن متيقن بوجود النجاسة لكن خفي موضعها، مثلا يعرف أنها في أسفل الثوب، لكن أسفل الثوب في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى، يغسل الجهة اليمنى والجهة ماذا؟ اليسرى، واضح؟ هذا نعم تفضل. نعم زالت النجاسة، هذا على قول يعني نقول على قول هل أن غير الماء يزيل النجاسة مثلا في الهواء في الريح؟ نحن الآن نمشي على مذهب غير الأحناف، لو عند مذهب الحنفية نقول إنها قد زالت وما ظهر لا لونها ولا رائحتها ولا طعمها، فبالتالي نقول صحيح. لكن احنا الآن نمشي على مذهب الجمهور ونقول يفعل ما يتيقن به حصول النجاسة، لأن عند المذهب أهل المذهب الحنفي يقولون ماذا؟ يقولون إنه بأي شيء زالت النجاسة، بالهواء بالريح بأي شيء من هذه الأمور، إذا زالت النجاسة فيكفي ولا يحتاج المرء فيها للماء. فنرجع لكلام من؟ كلام المؤلف. فإذا يقول المؤلف إذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به ماذا؟ غسلها. إذن حتى يحصل عنده اليقين يغسل ما يعني قد شك فيه هنا وهنا، يغسل مثلا الجهة اليمنى والجهة اليسرى، فتزول ماذا؟ يزول هذا الشك بماذا؟ باليقين. طيب وإن اشتبه ماء طاهر هو الصواب ماذا عندك؟ وإن اشتبه لا طيب نعم هو هذا الصواب، وإن اشتبه ماء طهور بنجس أيوة
ولم يجد غيرهما تيمم.
طيب هنا مسألة أخرى، وهي إذا اشتبه ماء طاهر أو طهور بماء النجس، وكما قال المؤلف ولم يجد غيرهما، لأنه إذا وجد غيرهما فالأولى ماذا؟ أن ينصرف إلى ما لا شك فيه وإلى ما هو فيه ماذا؟ يقين. يعني عنده مثلا ثلاثة آنية، يعرف أن إحدى الإناءين قد أصابه ماذا؟ أصابته نجاسة، لكنه شك في هذين الإناءين. الإناء الثالث متيقن أنه ماذا؟ أنه طاهر، فينبغي عليه أن ينصرف للثالث ويترك ما حصل فيه ماذا؟ حصل فيه الشك. واضح؟ الآن كلام المؤلف على أنه لو كان عنده إناءان اشتبه الماء الطهور بماذا؟ بالماء النجس، ولم يجد غيرهما. طيب ماذا يفعل؟ قال تيمم وتركهما، تيمم وتركهما. هذا على قول المؤلف وعلى ما ذهب إليه الحنابلة في هذا الباب. طيب، لكن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ إذا توضأ في أحد الإناءين يكون توضأ بنجاسة، وهذا طيب. إذا توضأ بأحد الإناءين يكون يقينا أنه ماذا؟ توضأ بنجاسة، والنجاسة لا يجوز أن يمسها. نعم، صلى مرتين، لكن يقينا أنه إحدى الصلاتين صلاها بماذا؟ بماء النجس، وهذا لا يجوز. نعم، لكن الآن هو واضح المسألة يا أخوة، واضحة. هو عنده إناءين، عنده ماذا؟ إناءين. إذا توضأ مرتين، مرة من هذا ومرة من هذا، يكون توضأ مرة من المرات أكيد أنه ماذا؟ توضأ بنجس، وهذا لا يجوز. لذلك قال المؤلف ماذا؟ يتيمم ويتركهما. بعض الحنابلة يقولون ماذا؟ يقولون مثل ما قال الأخ، يخلطها وبالتالي يكون يعني النجاسة قد غلبت على الماء. وبعضهم يقول يفرغه حتى يعني يكون قد عدم الماء، لكن هذه كلها لا داعي لها. طيب، ما هو الصواب في هذا؟ نقول الصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة وحتى في المسألة التي قبلها، وهي أنه تيقن من وجود النجاسة في ثوبه، لكن ما عرف ماذا؟ ما عرف في أي البقعتين أصابها ماذا؟ النجاسة. كذلك هنا متيقن من وجود النجاسة في أحد الإناءين لكن لا يدري. يعني أكرمكم الله، رأى مثلا يعني دابة أو كلبا يبول مثلا، فعلم وتيقن أنه قد بال مثلا في أحد الإناءين لكنه ما يدري هل هذا أو هذا. فهنا نقول الصواب أنه يتحرى ماذا؟ الصواب في هذا، أنه يتحرى الصواب. لماذا قلنا بالتحري؟ لأن هذا الأمر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الشك في الصلاة، فقال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى ثم ليبني على ذلك. فليتحرى الصواب يعني في هذه المسألة ثم ليبني على هذا الشيء. واضح؟ فإذا التحري يعني بمعنى بما يغلب على ظنه. صحيح أنه شك في هذا الإناء أو في هذا الإناء، لكن يقول في الغالب أنه كان ماذا؟ في الإناء مثلا الأيمن مثلا، أو في الغالب أنه في الإناء الفلاني. واضح؟ فإذا تحرى الصواب فقد عمل بما يغلب على ظنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ كذلك تيقن من وجود النجاسة في ثوبه لكن ما عرف أنها في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. طيب، سؤال: حاول أن يتحرى في أحد هذين الإناءين، طيب، ولكنه ما توصل إلى شيء، قال ما زال الشك مستوي الطرفين، ما زال الشك مستوي الطرفين، ما يقول ما يغلب على ظني شيء. أنتم تقولون لي ماذا يغلب على ظنك؟ يقول ما أدري، استوى عندي الشك وماذا في هذه المسألة. في هذه الحالة نقول ماذا؟ في هذه الحالة يترك الماءين كما قال المؤلف ويتيمم إذا لم يجد غيرها. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ واضحة؟ فإذا ما يفعل مثل ما قال المؤلف إلا إذا ماذا؟ تحرى فلم يتبين له ولم يغلب على ظنه شيء. قبل الأسئلة أنا ودي أن هذه المسألة وضحت ولا لا؟ واضحة؟ طيب سؤالك. نعم، لكن قد يقول مثلا أن النجاسة هذه قد يعني كانت بنفس لون الماء وكانت مثلا كثيرة وما ظهر فيها شيء. هو أحسنت، ما يبقى هذا الكلام على ما رجحناه من قول صحيح. يعني يقال نفس الأمر، يقال هل الماء، نرجع لنفس القاعدة، هل الماء سلبت منه إحدى أوصافه، لونه أو طعمه أو رائحته، أثر فيه حتى أن نقول أنه نجس؟ رجعنا إلى نفس ماذا القاعدة. لكن كما قلنا نحن الآن نمشي على مذهب الجمهور كما وضحها المؤلف حتى أن نستوعب ماذا يقول المؤلف. واضح؟ واضح. لكن لو رجعنا ودققنا في مثل هذا الإناء، هذا والإناء هذا، يقول أن النجاسة قد حلت به لكن غير ظاهرة، غير ظاهرة، ما تغير شيء من ماذا، شيء من هذه الأوصاف، هل يصح أن يتطهر به؟ ما تغير شيء فيه، يصح سواء كان قليلا أو كثيرا. سامحونا احنا دخلنا شوية، ما ودنا ندخل في العميق في بعض الجزئيات، لكن لابد أن نستوعب كلام المؤلف ثم نعود للصواب الذي يعني قد دل عليه الدليل. واضح يا مشايخ؟ واضح المسألة هذه؟ كان في سؤال؟ نفس السؤال. طيب، إذن إن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. هنا يتيمم في حالة ماذا؟ ها، في حالة ما إذا يعني استوى الشك عنده ولم يتبين. وكما قلنا الصواب يعني إذا يعني ظهرت فيه ظهر في الماء التغير، نعم، لكن لم يظهر فيه شيء من هذا التغير فيبقى الماء على طهوريته، وهو أنه يصح أن يتطهر به. أن قد يعني يذكرها بعض الفقهاء، قد يعني يتنجس الماء وتؤثر فيه النجاسة ومع الوقت ماذا تزول، ومع الوقت ماذا تزول هذه النجاسة. والماء طبعا فيه خاصية الإذابة، وقد يعني مع الوقت تتغير هذه يعني هذا الأمر ويصبح الماء من كونه متنجسا ويتحول إلى ماذا، إلى ماء طهور. وهذا موجود عندنا في الأمور الطبيعية، عندنا مثلا الخمر إذا بقيت وتخللت بنفسها تصبح ماذا، تصبح تتحول إلى الخل المعروف. واضح؟ يعني تنتقل من كونها نجسة على القول يعني بنجاسة الخمر وهو قول الجماهير، إلى أن تصبح ماذا، خلا طاهرا. مسألة الاستحالة يسمونها أهل العلم، إن شاء الله إذا جاء المجال للكلام عنها سنتحدث. لكن يعني قد يتنجس الماء ومع الوقت ماذا، ومع الوقت يتحول إلى طاهر، هذا وارد ويذكره بعض الفقهاء. نفس الكلام، نفس الأمر، المياه المعالجة يقال هل هذه قد أثرت فيها النجاسة ويعني ظهر، لأن بعض المياه يكون فيها الرائحة ظاهرة، الرائحة ماذا؟ ظاهرة، فطالما أن الرائحة ظاهرة فهذه مياه نجسة. لكن إن كانت المعالجة بحيث أنه أذهبت جميع الأوصاف، الرائحة والطعم وماذا واللون، في هذه الحالة نقول أن الماء طهور، أن الماء طهور. لكن طبعا يرجع إلى نوعية المعالجة التي يعني ممكن أن يعالج بها هذا الماء. طيب، المسألة الأخيرة في هذا،
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
نعم، هذه المسألة طبعا على القول الصحيح ما يرد عندنا ماذا، ما يمكن أن يرد عندنا هذا الاشتباه. لماذا؟ ها، طهور آسف، طهور وطاهر، يعني على التقسيم هذا قلنا تقسيم غير يعني ما ليس عليه دليل، فبالتالي التقسيم هذا لا يعني لا يصح. لكن نقول على قول المؤلف إن اشتبه ماء طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، ها شيخ حازم، ها، إذن الآن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ اشتبه عنده ماء طهور وماء طاهر، يعني توضأ فيه، توضأ رجل وتقاطر من وضوئه، تقاطر في هذا الوعاء، طيب صار طاهرا على كلام المؤلف وليس طهورا. هنا ماذا يفعل؟ شك، هل هذا الطهور وهذا الطاهر أو هذا الطاهر وهذا الطهور؟ فماذا يفعل؟ يتوضأ من كل واحد منهما، واضح، ثم يصلي. وهذا طبعا على قول المؤلف، والصواب نقول أولا لا يصح هذا التقسيم الطهور والطاهر، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يعني ينتقل من وصف الطهورية على القول الصحيح. وحتى لو قلنا بأنه بهذا التقسيم، نقول ماذا؟ يتحرى ماذا؟ أي الماءين كان ماذا؟ طهورا، وأيهما كان طاهرا. وهذا طبعا هذا التقسيم لا يصح هنا. طيب،
وإن اشتبهت ثيابه طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب
بعدد النجس وزاد ماذا؟ صلاة. هنا إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالثياب النجسة، صلى في كل ثوب قال صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، عنده ثوبان، ماذا؟ ثوبان، لا يدري هل هذا الثوب هو النجس أم هذا الثوب، يعرف ومتيقن من أن أحد الثوبين ماذا؟ نجس، والآخر طاهر، وما عنده غيرهما. هذا نفس الكلام، نقول ليس عنده ماذا؟ غيرهما، يعني إما أن يصلي وقد يعني انكشفت عورته، أو أنه يلبس أحد هذين الثوبين، واضح؟ لأن لو كان عنده من الثياب شيء آخر يستر به عورته، نقول اتركهما وصلي في ماذا؟ في ثوب آخر، واضح؟ لكن إذا لم يكن عنده إلا هذين الثوبين، قال ماذا؟ صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، يعني عنده ثوبين سيصلي ماذا؟ على كلام المؤلف ماذا؟ سيصلي مرتين، يصلي مرة يعني في هذا الثوب، ويصلي المرة الأخرى في هذا الثوب. طيب لماذا في هذه المسألة شيخ ها قلنا يصلي في هذا الثوب يصلي في هذا الثوب، ولما كان الماء نجس قلنا لا يترك الماءين ويتيمم؟ ها نعم، فيه بدل، أما هنا لا يوجد البدل، هذا شيء. طيب الشيء الثاني، ها أحسنت، الوضوء شرط، الوضوء بالماء الطيب بالماء الطاهر شرط لماذا؟ لصحة الصلاة. أما مسألة النجاسة فأمرها أخف من ماذا؟ عفوا، مسألة الثياب هي ماذا؟ أخف من مسألة الطهارة. طيب هنا إذن يقول المؤلف إن اشتبهت عنده الثياب الطاهرة بالثياب النجسة صلى بعدد الثياب النجسة. طيب عنده لديه مثلا خمسة من الأثواب، خمسة، ومتيقن أن الأربعة نجسة، وإحدى هذه الثياب ماذا؟ طاهر، فماذا يفعل على كلام المؤلف الآن؟ نحن ها يصلي خمس مرات، يصلي ماذا؟ خمس صلوات. لماذا؟ لأن الأربعة ثياب هو متيقن من ماذا؟ من نجاستها، وإذا زاد واحدة سيتيقن من أنه صلى صلاة صحيحة. طبعا هذا على ما ذكره المؤلف، لكن إن جئنا للصواب في هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثبت عنه أنه نهى عن الصلاة ماذا؟ مرتين، نهى عن الصلاة ماذا؟ مرتين، وهذا يفتح باب للوسواس كذلك، الأمر الذي يعني أغلقه الشرع، واضح؟ فإذا نقول في مثل هذه المسألة الصواب أنه يتحرى الثوب الذي يعني يغلب على ظنه أنه طاهر فيأخذه ويصلي فيه، ولا يكلفه الله عز وجل ما هو فوق طاقته، واضحة هذه المسألة يا إخوة؟ واضحة؟ إذن إن اشتبهت عنده الثياب الطاهرة بالثياب النجسة الصواب نقول أنه يتحرى الصواب يتحرى أي الملابس أو أي الثياب طاهر فيأخذه ويصلي فيه. طيب قد يقول قائل بأنه قد يصلي في ثوب هو يغلب على ظنه أنه طاهر ولكنه في الحقيقة ماذا؟ يكون قد أصابته النجاسة. نقول هذا اجتهاده في مثل هذه المسألة، والشرع قد جاء بأمور كثيرة تبين يعني لنا إن اجتهد وأخطأ فمثل هذا الخطأ ماذا؟ معفو عنه ويعذر فيه. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ واضحة؟ ها ما ترجح عنده شيء يحاول بقدر المستطاع، بقدر المستطاع أنه يعني يختار الثوب الأقرب يعني الأقرب للطهارة. واضح؟ حتى أنه ما يقع، لأن أهل العلم يقولون هنا في هذه المسألة إن كانت المشقة خفيفة يسيرة ما فيه بأس أنه يصلي صلاتين، لكن عندنا الإشكال أنه يكون مخالف لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ارتكب محظورا في ماذا؟ في إعادة الصلاة مرتين، وكان بوسعه أنه يحاول أنه يجتهد. تفضل. بعد ما انتهى ينتهي الأمر، لأنه يعني الآن قد انتهت الصلاة والصلاة وقعت صحيحة وما في إشكال، واضح؟ ما يعيد الصلاة لأنه اجتهد فأصاب. نفس المسألة هذه سنأخذها في مسألة القبلة، وأن القبلة إذا صلى المسلم واجتهد وخرج ويعني كان الاتجاه غير صحيح مع اجتهاده، نقول الصواب ماذا؟ أنه ما يعيد الصلاة لأنه قد اجتهد وأخطأ في هذه. هذا شيء آخر، إذا كان ممكن يغسلهما أو وجد غير هذه الثوبين هذه مسألة أخرى ما يحتاج لهذه المسألة. هنا كلامنا عن أنه ليس لديه ماء ولا يستطيع أن يغسل هذين الثوبين، واضح؟ وليس لديه إلا هذين الثوبين الآن يصلي في أحدهما، واضح؟ طيب هنا المؤلف انتهى من ماذا؟ انتهى من الكلام عن أحكام المياه وما كذلك يتعلق بها من يعني الثياب ونحو ذلك، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسائل جديدة وهي
وتغسل الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب.
أيوة. ويجزئ
بسائل النجاسات ثلاث
منقية. أيوة. فإن كانت على الأرض تذهب بعينها. بارك الله فيك. طيب هنا انتقل المؤلف إلى يعني قسم جديد، وهو ما يسمى بإزالة ماذا؟ إزالة النجاسات. إزالة النجاسات، النجاسة طبعا كما يقسمها أهل العلم يقولون النجاسة على قسمين، إما أن نقول يعني نقول إنها نجاسة حكمية ونجاسة ماذا؟ عينية. نجاسة حكمية ونجاسة عينية، بعضهم يسمي النجاسة الحكمية يسميها نجاسة طارئة. نجاسة ماذا؟ طارئة. ماذا يقصدون بالنجاسة الحكمية أو النجاسة الطارئة؟ يقصدون بها أن هذا الشيء كان طاهرا في الأصل، لكن وقعت عليه ماذا؟ وقعت عليه نجاسة، فماذا؟ فتنجس بوجود هذه النجاسة التي وقعت عليه. واضح؟ هذه يسمونها نجاسة حكمية، يعني كان طاهرا، مثلا هذه العلبة طاهرة وقعت عليها ماذا؟ نجاسة فنجستها، تحتاج هذه النجاسة إلى ماذا؟ إلى إزالة، فهي نجاسة طارئة، نجاسة حكمية. طيب النجاسة العينية القسم الثاني، النجاسة العينية ماذا يقصدون بها؟ يقصدون أن الشيء في نفسه ماذا؟ في نفسه نجس أكرمكم الله، يعني مثلا روث مثلا الحمار، بول أكرمكم الله، بول مثلا الكلب، واضح؟ هذه نجاسة عينية. أجلكم الله، الكلب بنفسه مثلا نجس على قول كثير من العلماء. طيب نجس. طيب هذا النجس لو أنك أخذت هذا الكلب أجلكم الله وغسلته بجميع أنواع المطهرات هل يطهر؟ ما يطهر، ما يمكن أنه ماذا ينتقل ويصبح من كونه نجسا إلى كونه طاهر، إلا كما ذكرنا قبل قليل بمسألة الاستحالة، مسألة الاستحالة التي يتحدث عنها أهل العلم، يعني يذكرها الفقهاء، يقولون لو أنه سقط في أرض ملحية ومع مرور الزمن ماذا تحول إلى قطعة ملح، واضح؟ أو أجلكم الله مثلا الروث، روث الحمار أو الدواب غير مأكولة اللحم، واضح؟ وضعت في النار فاحترقت فصارت رمادا، فصارت ماذا؟ رماد. هل تتحول من كونها نجسة إلى كونها طاهرة؟ هذا فيها خلاف، والصواب ماذا؟ أنه نعم، الاستحالة يعني تحولها من مادة إلى ماذا؟ إلى مادة جديدة، واضح؟ هذه مسألة الاستحالة أمر آخر. لكن الآن نحن نتحدث عن الشيء هذا النجس نجاسة عينية، يعني أنه ما ينتقل من كونه يعني نجسا إلى وينتقل إلى الطهارة بمجرد ماذا؟ غسله أو إزالة هذه النجاسة، ما تزول عنه، فهي عينية متأصلة ماذا فيه. طيب، إذا النجاسة على قسمين، نجاسة حكمية ونجاسة ماذا؟ عينية. كلام المؤلف هنا عن النجاسة الحكمية، كلامه عن ماذا؟ عن النجاسة الحكمية، النجاسة الطارئة. هذه النجاسة قد تصيب الثياب، قد تصيب الأواني، قد تصيب البدن، وقد تصيب ماذا؟ الأرض، المكان. فالمؤلف هنا سيتحدث الآن عن هذه الأنواع كلها، النجاسة التي تصيب البدن أو الثياب أو الأرض، واضح؟ سيتحدث عنها، وستلاحظون يعني أن المؤلف يقسمها على ثلاثة أقسام، هذه النجاسة الحكمية على ثلاثة أقسام. في البداية تحدث عن نجاسة الكلب والخنزير وقال فيها ماذا؟ تغسل سبعا، تغسل ماذا؟ سبع، إحداهن بالتراب. طيب، ثم بعد ذلك انتقل إلى نجاسة أخرى قال ويجزئ في سائر النجاسات، يعني غير نجاسة الكلب والخنزير، سائر النجاسات الأخرى يجزئ فيها ثلاث منقية، منقية يعني مزيلة لعين ماذا؟ النجاسة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال فإن كانت على الأرض فصبة واحدة، يعني من ماذا؟ من الماء، تذهب عينها أو تذهب بعينها. إذن المؤلف الآن يتحدث عن ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام للنجاسة الحكمية، نقول نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة ماذا؟ مخففة، سيتحدث عنها بعد ذلك، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. ها، نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة ماذا؟ مخففة. نجاسة مغلظة ومتوسطة ومخففة. المغلظة قال نجاسة الكلب والخنزير. لماذا مغلظة؟ لأن الشرع أمر ماذا؟ بغسلها سبعا إحداهن بالتراب، سبعا إحداهن بالتراب. سؤال، ما هو الدليل على هذا الأمر سبعا إحداهن بالتراب؟ نشوف الجهة هذه احنا. ها، تفضل شيخ. سبعا أولاهن، حديث مسلم الذي في الصحيح، في صحيح مسلم، أولاهن بالتراب، وجاء في رواية أخرى إحداهن بالتراب، لكن إحداهن نرجعها إلى ماذا؟ لأنه أولاهن، لأن إحداهن يعني ليست في الصحيح، التي في الصحيح أولاهن بالتراب. طيب، الحديث الآن ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. طيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن الآن في البداية يتحدث عن الكلب والخنزير أم عن الكلب فقط؟ طيب، المؤلف هنا قال نجاسة الكلب والخنزير، لماذا أدخل الخنزير مع الكلب وجعلها نجاسة مغلظة؟ قالوا من باب القياس، قالوا من باب القياس. طيب، الخنزير وكونه نجسا أما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والشرع إن أراد أن يجعل نجاسة الخنزير مغلظة لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذلك. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فلما ذكر الكلب وسكت عن ماذا؟ الخنزير. نجس نعم، لكن هل نجاسته مغلظة كالكلب؟ يقال ليس هناك دليل يدل على أن نجاسته مغلظة. نعم نجس نعم، هذا يعني دل على ذلك الدليل أن الخنزير نجس، لكن نجاسته مغلظة هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. هاشه أحسنت، هذه النقطة الثانية، بارك الله فيك. طيب النقطة الثانية، هذه أول نقطة. طيب النقطة الثانية، الحديث قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طيب السؤال، إذا أكرمكم الله إذا يعني بال الكلب أو يعني تغوط مثلا في ماذا؟ في الإناء، فهل يأخذ نفس الحكم يغسل سبعا؟ إن جئنا للفظ الحديث ماذا؟ ما دل الحديث إلا على مسألة الولوغ، لذلك ذهب بعض أهل العلم يعني خلافا للجمهور، جمهور الفقهاء على أنه ماذا؟ سواء ولغ أو بالة أو يعني سقط يعني روثه أو يعني سقط غائطه في هذا الوعاء فإنه ماذا؟ فإنه يتنجس ويحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يغسل سبعا. هذا على قول ماذا؟ الجمهور. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغالب أنه سيدخل لسانه في هذا الماء، والغالب أن الكلاب لا تبول في ماذا؟ في هذه الأواني، لكن نبه على هذا ليشمل المسائل الأخرى. هذا على كلام الجمهور. خالفهم بعض أهل العلم وقالوا الحديث قد دل على ماذا؟ دل على مسألة الولوغ فقط، يعني إذا أدخل لسانه. وطبعا من أهل العلم المعاصرين من استند إلى مثلا دراسات حديثة أو نحو ذلك، وأن يعني لعاب الكلب فيه من المواد الضارة ما لا يوجد أكرمكم الله في بوله أو في يعني غائطه، هذا شيء يعني آخر، لكن نقول الأصوب أو الأقرب للصواب والله أعلم أن النجاسة المغلظة إنما تنصرف إلى ماذا؟ إلى مسألة الولوغ، ولوغه يعني بمعنى إدخاله لسانه في الماء وتحريك ماذا؟ وتحريك الماء، الشرب من هذا الماء. إن أخذ يعني المسلم يعني قول الجمهور من باب الاحتياط فلا حرج في مثل هذا الأمر، من باب أنه قول ماذا؟ قول جمهور الفقهاء، وهو أن البول وما يخرج من الكلب سواء كان لعابه أو بوله أو غائطه كله ماذا؟ يغسل سبعا أولاهن بماذا؟ بالتراب. هذه المسألة الثانية. في مسألة ثالثة. طيب نعم، هم يلحقونه بماذا؟ يلحقونه بالكلب من باب أن الخنزير أشد يعني نجاسة وأشد تحريما من ماذا؟ من الكلب، لكن طبعا هذه تحتاج إلى دليل، ولا يعني دليل يعني يدل على هذا الأمر. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، نقول إحداهن بالتراب، هل يجزئ غير التراب؟ يعني مثلا عند الحنابلة أو ذهب يعني بعض العلماء إلى أن يكفي مثلا لو غير التراب الصابون أو الأشنان أو غيره مثلا مما يكون من المنظفات، هل يجزئ غير التراب؟ مسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف، لكن الصواب هو ماذا؟ مثل ما نص عليه الحديث، وهو ماذا؟ أن يكون أولاهن بالتراب. لماذا التراب؟ لأن التراب قد نص عليه ماذا؟ الحديث، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود ماذا؟ وجود شيء من المنظفات في ذاك الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشار إلى ماذا؟ إلى التراب. طيب ما هي المنظفات التي كانت موجودة؟ ها السدر، كذلك الأسنان، واضح؟ نوع من الأشجار يستخدم في ماذا؟ يستخدم في يعني في التنظيف وفي إزالة النجاسات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ماذا؟ إلى التراب، لوجود ماذا؟ لوجود حكمة في هذا، في هذا التراب، وأنه يزيل ما يعلق يعني بالإناء من شيء من نجاسة هذا الكلب. نعم. ما في إشكال بعد ما يغسل السبع، وقبل السبع أن يكون أولاهن بالتراب، ينظفه بأي شيء من منظفات لا ليس من التنطع، هو يريد أن يعني يغسل، نقول النجاسة والغسل الشرعي قد حصل وتحقق. أحسن. ما يلام، ما يلام على هذا، هذا أمر يعني قد تعافه بعض النفوس، فما يلام الإنسان في مثل هذا الأمر. طيب بارك الله فيك. طيب إذن هذا الأمر الأول، وهو أن النجاسة المغلظة إنما هي الدليل قد دل على ما ولغ فيه الكلب. طيب قد يقول قائل، طيب إذا يعني جاء أكرمكم الله الكلب ولمسه مثلا في يعني كما يحصل، تقف أنت مثلا ويأتي بجانبك مثلا شيء من هذه الكلاب ويمس ثيابك، طيب ما الحكم؟ احنا عرفنا الآن أن ما يخرج من الكلب يعني من لعاب أو بول أو مما يخرج يعني من يعني الغائط أو نحو ذلك، كله ماذا؟ كله نجاسة، صح ولا لا؟ طيب جسمه شعره هذا على قول بعض الفقهاء إذا كان فيه بلل. فطيب آسيا أحسن، هنا اختلف الفقهاء يعني في مثل هذه المسألة، يقولون أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني في ذاك الزمن كانت الكلاب يعني توجد في ذاك الزمن، ومع كثرة استخدام الناس لهذه الأمور وأنها يعني مستعملة حتى في ماذا؟ في الحراسة، في الصيد، في نحو ذلك، والشرع قد الأذان.
الله أكبر.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، إذن المؤلف رحمه الله تعالى بيّن هذه النجاسة المغلظة، وقلنا الصواب أنها شاملة لماذا؟ لما ولغ فيه الكلب، لكن ما يعني قد لامسه الكلب فهذا كان موجودا على زمن الصحابة رضوان الله عليهم وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سبق أن ذكرنا حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، يقول كنت أنام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في ماذا؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يرشون من ذلك شيئا. واضح، هذا دلالة على وجود يعني هذا الكلب في ذاك الزمن، صحيح. ويعني كونه يعني في مثلا مسائل الصيد أو غير ذلك يلامس الإنسان، هذا مما يشق التحرز عنه، صح ولا لا؟ يشق عن الإنسان أن يتحرز عنه ولا يلامسه. فلو كان يعني فلو كانت ملامسته نجسة لا بينها الشرع وأرشد إليها الشرع، وهذا دليل يعني من استدل على هذه الأمور وقال بأنه يعني ما يتعلق بشعر الكلب ونحو ذلك ليس بنجس، لأن الشرع إنما دل على نجاسة لعابه وما يخرج منه من فضلات. واضح، فإذا مسألة نجاسة شعر الكلب ونحو ذلك هذا مما يعني اختلف فيه الفقهاء، والأمر يسير في هذا إن شاء الله. طيب، اتفضل. نفس الأمر، إذا قلنا نعم هو مما يعني يتعرض له الناس في الغالب، فلو أنه نجس لا بينها الشرع، خاصة وأن الشرع قد أجاز ماذا؟ استعماله في مثلا في الصيد ونحو ذلك، في زرع، في ماشية، في نحو ذلك، هذه مما يعني رخص فيها الشرع، وطالما أن حصلت الرخصة في هذا فمن الطبيعي جدا أنه ماذا يحصل، تحصل هناك شيء من ماذا من الملامسة، وهذا في الحقيقة خاصة لمن يعني يتعامل مع هذه الأمور قد تكون المسألة بالنسبة له شاقة جدا، فهذا الكلب يحوم في هذه المزرعة، صحيح، أو في حول هذه مثلا الماشية، وأي شيء قد بسه يجب عليك أن تغسله، فيحصل هناك يعني تحصل فيها مشقة، وهذا مما يعني رخص فيه الشرع وليس يعني فيه دليل يدل على يعني أنه يغسل. نعم، السباع من باب أولى، لأن الكلب منصوص على نجاسته، فالسباع كذلك من باب أولى. نعم، أحسن، بارك الله فيك يا شيخ حازم، أحسن. طيب، إذن هذه المسألة الأولى وهي النجاسة المغلظة، ثم انتقل إلى النجاسة المتوسطة وهي يجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. لماذا ثلاث؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثة. قالوا دل الحديث على ماذا؟ على أنه لابد من ثلاث غسلات منقية. طيب، سنرجع لها. قال فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، فهنا المؤلف يفرق بين ما كان على الأرض وما كان في ماذا؟ في الثياب أو في الأواني أو على البدن. واضح؟ هذا تفريق المؤلف، نذكره ثم نرجع للصواب. واضح يا أخوة؟ أنا ما أريد أن تشتبه علينا المسائل، لكن لابد أن نفهم كلام المؤلف ثم بعد ذلك نرجع لمعرفة هل هذا صواب قد دل عليه الدليل أو لا. إذن المؤلف هنا بعد ما انتهى من يعني النجاسة التي تكون في الثياب أو في الأواني أو في البدن، انتقل إلى النجاسة التي تكون على الأرض. النجاسة التي تكون على الأرض قال فصبة واحدة يعني من الماء تذهب بماذا؟ بعينها. ما الدليل عليه؟ قال حديث الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال أريقوا على بوله ماذا؟ ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، يعني الدلو من ماذا؟ من الماء، يذهب بعين هذه النجاسة. على كلام المؤلف هناك فرق بين ما كان على الأرض فيكفي فيه واحدة، وما كان في الثياب أو في الأواني فيجب فيه ماذا؟ ثلاث، إلا إن كان يرحمك الله إلا إن كان ها في الأواني، إلا إذا كان ما ولغ فيه الكلب أو الخنزير على كلام المؤلف فيجب فيه ماذا؟ سبعا. واضحة؟ أخشى أن اليوم ثقلنا عليكم، لكن هو لابد أن نستوعب كلام المؤلف في هذه، سنرجع لها الآن. المتوسطة هو الذي يذكرها يجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، إلا إن كانت على الأرض فيكفي فيها ماذا؟ واحدة. المغلظة سبع، والمخففة والمتوسطة ثلاث أو واحدة، والمخففة ماذا؟ سيأتي في بول ماذا؟ في بول الغلام، في بول الغلام. طيب، إذن على كلام المؤلف المخففة أو المتوسطة إما أن تكون على الأرض فيكفي فيها واحدة، أو تكون ماذا؟ على غير الأرض في الثياب في الأواني، واضح؟ فلا بد فيها من ثلاث، أو في البدن إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ماذا؟ يغسلها ثلاثا، وفي الأرض قال ماذا؟ واحدة. طيب، هل هذا القول صحيح؟ ما رأيكم؟ لماذا الحديث يعني ذكر الثلاث؟ بأقل، لكن عندنا حديث أسماء رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب ماذا؟ يصيب الثوب، فماذا قال لها؟ الآن احنا نتكلم عن غير الأرض، عن غير ماذا؟ عن غير الأرض، عن الثياب، صحيح؟ والمؤلف يقول لابد فيها من ماذا؟ من ثلاث منقية. طيب، أسماء رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب ماذا؟ الثوب، فقال ماذا؟ تحته، يعني بمعنى تحته ثم تقرصه بالماء، يعني تصب الماء عليه وتقرصه بالماء، واضح؟ ثم تنضحه، يعني تأخذ الماء وتتبعه، واضح؟ ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هل ذكر عددا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد؟ ما ذكر عددا. طيب، إذن لماذا ذكر العدد في الأول؟ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ها، من باب كمال ماذا؟ كمال التطهر. أنت توضأ وضوءا واحدا واحدا مرة فيجزئ، تتوضأ ثلاثا تتوضأ مرتين ماذا؟ فهو أكمل، واضح؟ فهذا أكمل في الطهارة. أما كونه مجزئ أو غير مجزئ نقول نعم يجزئ في الثياب وفي الأرض وفي الأواني، إذا أصابها شيء من النجاسة يجزئ فيها ماذا؟ غسلة واحدة، لكن بشرط ماذا؟ الحمد لله، بشرط أن تذهب بعين هذه النجاسة. إذا ما ذهبت عين النجاسة بمرة يغسلها مرتين، ما ذهبت ثلاث مرات، ما ذهبت أربع مرات، إلى أن تزول ماذا؟ تزول عين ماذا؟ النجاسة. طيب، إذن النجاسة المتوسطة المؤلف قسمها إلى قسمين، إذا كانت في الثياب وفي الأواني ثلاث، وإذا كانت على الأرض واحدة، ونقول الصواب ماذا؟ يكفي في إزالتها ماذا؟ غسلة واحدة إذا ذهبت بعينها. طيب، الأخيرة
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه المتوسطة الآن، صبوا على بوله
الأعرابي ذنوبا من ماء.
طيب، ويجزئه
في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المني.
نعم، هنا انتقل إلى القسم الثالث وهو النجاسة المخففة، وهي ما كان من بول ماذا؟ الغلام الذي لم يأكل الطعام، الرضيع الذي ما أكل ماذا؟ ما أكل الطعام، يجزئ فيها ماذا؟ النضح، وهو أن يأخذ الماء ويتبعه ماذا؟ يتبعه على هذا المكان الذي أصابه هذا البول من هذا الغلام. وفي قوله الغلام إشارة إلى الذكر، واضح، وليست البنت. وقد جاء في هذا حديث صحيح، وهو ماذا؟ يغسل من بول الجارية وينضح من بول ماذا؟ من بول الغلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أتته أم قيس بنت محصن، أتته يعني غلام لم يأكل الطعام، فبال في يعني حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ماذا؟ كفا من ماء ونضح به، نضح به هذا الثوب. ودل الدليل على أنه هناك فرق بين بول الغلام الرضيع وبول ماذا؟ الجارية الرضيعة. والتفريق بينهما نقول أنه قد دل الشرع على ذلك، أما يعني من حيث الحكمة فقد ذكر أهل العلم يعني بعض الأمور التي قد تكون يعني سببا لهذا الأمر. نقول أولا يكفينا أن الشرع ماذا؟ فرق بينهما، الشرع قد فرق بينهما، هذا لوحده كافل. كونه لماذا يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، هذا ذكر أهل العلم فيه أمورا كثيرة، فمنها أن الولد هو الذي يعني أو الذكر هو الأكثر مجيئا عند الناس ويحملونه ونحو ذلك، فبالتالي يقع هذا الأمر كثيرا، هذا ذكره بعض الفقهاء. ومنهم من ذكر قال ما يخرج يعني من الذكر من الغلام الرضيع إنما هو محدود يعني من ثقب ضيق، أما بالنسبة للجارية الصغيرة فيعني ينتشر أكثر من ماذا؟ ينتشر بولها أكثر من بول الغلام. هذا طبعا ذكروه والله أعلم، لكن العبرة عندنا بماذا؟ بأن الحديث قد فرق بين بول الغلام وبول ماذا؟ يعني الجارية، ويكفينا هذا الفرق. إذن هنا وضح الحديث ووضحت السنة ماذا؟ أن النجاسة على أقسام، منها المغلظ وهو ماذا؟ ما ولغ فيه الكلب، هذا مغلظ فيغسل سبعا أولاهن بالتراب، والمتوسطة ويكفي فيها ماذا؟ غسلة واحدة إذا ذهبت بعين هذه النجاسة، والمخففة وهي ماذا؟ ما كان من بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام، فهذه يكفي أن يتبعها بالماء ولا تحتاج إلى دلك أو فرك أو نحو ذلك. هنا كذلك قال المؤلف وكذلك المذي، وكذلك ماذا؟ المذي. المذي طبعا هنا ذكرها المؤلف وما هو ما يخرج يعني من سواء كان الرجل أو المرأة، وهو يعني ما يكون في مقدمات الشهوة، أن ما يخرج من الإنسان إما أن يكون مذيا أو يكون يعني وديا الودي أو يكون منيا. طبعا المذي والودي نجسان، المني مختلف في طهارته ونجاسته وسيأتي معنا، والصحيح أنه طاهر. المذي ما يكون في مقدم الشهوة وهو سائل رقيق يخرج في مقدمات الشهوة، هذا نجس طبعا، إن كان يسيرا فلا يعني يلتفت إليه وهو مما عفي عنه، لكن إن كان مما يخرج ويلامس الثياب أو يلامس البدن فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى النضح، وهو أن يأخذ كفا من ماء ويتبعه أثر ماذا؟ هذا المذي، فهو من النجاسة ماذا؟ المخففة التي دل الشرع على أنها مخففة، أي لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى فرك أو يعني دلك أو نحو ذلك. انتهى هنا من الكلام عن أنواع النجاسات. أنا سبحان الله كل يوم نقول نقطع شوطة شوية ونتأخر. طيب بالنسبة للودي، الودي طبعا يعني كما يقول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم بأن الودي في الغالب يخرج ماذا؟ يخرج عفوا أنه يخرج بعد البول، وفي الغالب لا يصيب الثياب، لا يصيب ماذا؟ الثياب. لكن لو افترضنا أنه أصاب البدن أو أصاب الثوب ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ أنه يحتاج إلى غسل هذا المكان، ولكنه في الغالب لا يصيب ماذا؟ لا يصيب الثوب، ليس كالمذي، لذلك ما نبه عليه المؤلف، لأنه عند الحنابل أنه قول الإمام أحمد، وهو أنه في الغالب لا يصيب ماذا؟ لا يصيب الثياب. لأن الحادثة التي وقعت أنه ماذا؟ أن الصبي الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأكل الطعام، هذا واحد. الشيء الثاني تفريق النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل من ماذا؟ من بول الجارية، ولا يعني وينضح من بول الغلام. نعم لابد، هذا لأن جاء التنصيص عليه في الحديث أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بغلام لم يأكل الطعام فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طيب تكمل الشيخ ولا ما أدري كم بقي على الإقامة، ولا نقف 3 دقائق لأنه كان ودنا نبدأ في باب الآن في الدرس القادم، لكن ما في إشكال، إن شاء الله نؤجل هذا، يعفى عن يسيره.